حدث أحد الأصدقاء قال: بينما أنا في منزلي صبيحة يوم، إذ دخل علي رجل صياد يحمل في شبكة فوق عاتقه سمكة كبيرة، فعرضها علي فلم أساومه فيها، بل نقضته الثمن الذي أراده، فأخذه شاكرا متهللا وقال: هذه هي المرة الأولى التي أخذت فيها الثمن الذي اقترحته، أحسن الله إليك كما أحسنت إلي، وجعلك سعيدا في نفسك كما جعلك سعيدا في مالك. فسررت بهذه الدعوة كثيرة، وطمعت في أن تتفتح لها أبواب السماء المغلقة دوني، وعجبت أن يهتدي شيخ عامي إلى معرفة حقيقة لا يعرفها إلا القليل من الخاصة، وهي أن للسعادة النفسية شأنا غير شأن السعادة المالية. فقلت له: يا شيخ، وهل توجد سعادة غير سعادة المال؟ فابتسم ابتسامة هادئة مؤثرة وقال: لو كانت السعادة سعادة المال لكنت أنا أشقى الناس، لأنني أفقر الناس. قلت: هل تعد نفسك سعيدة؟ قال: نعم، لأنني قانع برزقي، مغتبط بعيشي، لا أحزن على فائت من العيش، ولا تذهب نفسي حسرة وراء مطمع من المطامع، فمن أي باب يخلص الشقاء إلى قلبي؟ قلت: أيها الرجل، ما أرى إلا أنك شيخ قد اختلس عقله، كيف تعد نفسك سعيدة وأنت حاف غير منتعل، وعار إلا قليلا من الأسمال البالية والأطمار الصحيقة؟ قال: إن كانت السعادة لذة النفس وراحتها، وكان الشقاء ألمها وعناءها، فأنا سعيد، لأني لا أجد في رثاثة ملبسي ولا في خشونة عيشي ما يولد لي ألم أو يسبب لي هم. وإن كانت السعادة عندكم أمرا وراء ذلك، فأنا لا أفهمها إلا كذلك. قلت: ألا يحزنك النظر إلى الأغنياء في آثاثهم ورياشهم وقصورهم ومراكبهم وخدمهم وخيولهم ومطعمهم ومشربهم؟ ألا يحزنك هذا الفرق العظيم بين حالتك وحالتهم؟ قال: إنما يصغر جميع هذه المناظر في عيني ويهونها عندي أني لا أجد أصحابها قد نالوا من السعادة بوجدانها أكثر مما نلته بفقدانها. هذه المطاعم التي تذكرها، إن كان الغرض منها الامتلاء، فأنا لا أذكر أني بت ليلة في حياتي جائعة، وإن كان الغرض منها قضاء شهوة النفس، فأنا لا آكل إلا إذا جعت، فأجد لكل ما يدخل جوفي لذة، لا أحسب أن في شهوات الطعام ما يفضلها. أما القصور فإن لدي كوخا صغيرة لا أشعر أنه يضيق بي وبزوجتي وولدي، فأقرع السن على أن لم يكن قصرا كبيرا. وإن كان لابد من إمتاع النظر بالمناظر الجميلة، فحسبي أن أحمل شبكتي على عاتقي كل مطلع فجر، وأذهب بها إلى شاطئ النهر، فأرى منظر السماء والماء والأشعة البيضاء والمروج الخضراء. فما هي إلا لفتة الجيد أن يطلع من ناحية الشرق قرص الشمس كأنه مجن من ذهب أو قطعة من لهب، فلا يبعد عن خط الأفق ميلاً أو ميلين حتى ينثر فوق سطح النهر حليه المتكسر أو دره المتحدر. فإذا تجلى هذا المنظر أمام عيني يتخلله سكون الطبيعة وهدوءها، ملك علي شعوري ووجداني، فاستغرقت فيه استغراق النائم في الأحلام اللذيذة حتى أحب أن أعود إلى نفسي إلى يوم النشور، ولا أزال هكذا هائما في أحلامي حتى أشعر بجذبة قوية في يدي فأنتبه. فإذا السمك في الشبكة يضطرب، وما اضطرابه إلا أنه فارق الفضاء الذي يهيم فيه مطلق الصراح، وبات في المحبس الذي لا يجد فيه مرحاً ولا مضطربة، فلا أجد له شبيهاً في حالتيه، لا الفقراء ولا الأغنياء. يمشي الفقير كما يشتهي ويتنقل حيث يريد، كأنما هو الطائر الذي لا يقع إلا حيث يطيب له التغريد والتنقيب، ولولا أن تتخطاه العيون وتنب عنه النواظر ما طار في كل فضاء ولا تنقل حيث يشاء. أما الغني فلا يتحرك ولا يسكن إلا وعليه من الأحداق نطاق، ومن الأرصاد أغلال وأطواق، ولا يخرج من منزله إلا إذا وقف أمام المرآة ساعة يؤلف فيها من حقيقته وخياله ناظرا ومنظورا، ثم يطيل التفكير هل يقع المنظور من الناظر موقعا حسنا، حتى إذا استوثق لنفسه بذلك خرج إلى الناس يمشي بينهم مشية يحرص فيها على الصورة التي استقر رأيه عليها، فلا يطلق لجسمه الحرية في الحركة والالتفات حتى لا يخرج بذلك عن حكمها، ولا لفكره الحرية في النظر والاعتبار بمشاهدة الكون وآياته مخافة أن يغفل عن إشارات السلام ومظاهر الإكرام. قال المحدث: فأكبرت الرجل في نفسي كل إكبار، وأعجبت بصفاء ذهنه وذكاء قلبه، وحسدته على قناعته واقتناعه بسعادة نفسه، وقلت له: يا شيخ، إن الناس جميعا يبكون على السعادة ويفتشون عنها فلا يجدونها، فاستقر رأيهم على أن الشقاء لازم من لوازم الحياة لا ينفك عنها، فكيف تعد العالم سعيدة وما هو إلا شقاء؟ قال: لا يا سيدي، إن الإنسان سعيد بفطرته، وإنما هو الذي يجلب بنفسه الشقاء إلى نفسه، يشتد طمعه في المال فيتعذر عليه مطمعه، فيطول بكاؤه وعناؤه، يعتقد أن بلوغ الآمال في هذه الحياة حق من حقوقه، فإذا أخطأ سهمه والتوى عليه غرضه أن وشك شكاة المظلوم من الظالم، ويبالغ في حسن ظنه بالأيام، فإذا غدرت به في محبوب لديه من مال أو ولد فجاءه من ذلك ما لم يكن يقدر وقوعه، فناله من الهم والألم ما لم يكن ليناله لو خبر الدهر، وقتل الأيام علما وتجربة، وعرف أن جميع ما في يد الإنسان عارية مستردة ووديعة موقوتة، وأن هذا الإحراز الذي يزعمه الناس لأنفسهم خدعة من خدع النفوس الضعيفة ووهم من أوهامها. إن أكثر ما يصيب الناس من شقوة إنما يأتي من طريق الأخلاق الباطنة لا من طريق الوقائع الظاهرة، فالحاسد يتألم كلما وقع نظره على محسود، والحقود يتألم كلما تذكر أنه عاجز عن الانتقام من عدوه، والطماع يتألم كلما ناجته بالإثم سريرته، والظالم يتألم كلما سمع ابتهال المظلوم بالدعاء عليه أو حاقت به عاقبة ظلمه، وكذلك شأن الكاذب والنمام والمغتاب وكل من تشتمل نفسه على رذيلة من الرذائل. ومن أراد أن يطلب السعادة فليطلبها بين جوانب النفس الفاضلة، وإلا فهو أشقى العالمين، وإن أحرز ذخائر الأرض وخزائن السماء. قال الصديق: فما وصل الصياد من حديثه إلى هذا الحد حتى نهض قائما وتناول عصاه وقال: أستودعك الله يا سيدي، وأدعو لك الدعوة التي أحببتها لنفسك وأحببتها لك، وهي أن يجعلك الله سعيدا في نفسك كما جعلك سعيدا في مالك.